الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه مصطفى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. يكون في القرآن تخصيص له كسنة، وهي بها قل لي وهو.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشار المصنف رحمه الله فيما سبق إلى العام والخاص، ثم أراد أن يبين هنا ما يتعلق بتفاصيل التخصيص، ما يتعلق بتفاصيل التخصيص. وتقدم معنا أن علم أصول الفقه أن محل هذا العلم هو الأدلة، وأن نظر المجتهد في ذلك وأن ينظر في الأدلة ومدى مناسبتها للاستدلال، وكذلك ما يطرأ على الأدلة من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقسيم وتفصيل. وهنا ذكر مسألة العموم، ثم أورد هنا مسألة التخصيص. قال: يكون في القرآن تخصيص له، يعني أن القرآن يخصص بعضه بعضا، أن القرآن يخصص بعضه بعضا. لهذا فإن المجتهد العالم لا يمكن أن يتحقق فيه الاجتهاد إلا وقد عرف المتشابهات من جهة المعاني في كلام الله حتى يحمل بعضها على بعض، ويكون الإنسان حينئذ لم يفوت شيئا من الأحكام، وإذا نظر إلى الأحكام منفردة عن بعضها وقع في الوهم والغلط ووقع في الاضطراب ونسب ذلك إلى الشريعة. لهذا ينبغي لطالب العلم المتفقه أن ينظر في أدلة الأحكام، في أدلة الأحكام من كلام الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن القرآن ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول عقائد وغيبيات، وهذه العقائد والغيبيات هي محلها النص، ولا زيادة في ذلك من جهة الاجتهاد ولا أيضا من جهة التأويل، فإنها تجرى على ما هي عليه من غير زيادة ولا نقصان. النوع الثاني ما يتعلق بالحلال والحرام، ويسمى الأحكام أو يسمى الفقه. النوع الثالث هو الأخبار، ما يتعلق بالأخبار، وهذه الأخبار قصص الأمم السابقين أو ما يأتي في أحوال الأمم اللاحقين. فالقرآن على هذه ثلاثة أقسام، ما يتعلق بكلامنا هنا هو في القسم الثاني، وما يتعلق بالحلال والحرام هو الذي يدخله التخصيص. وهذه الآيات في كلام الله قيل إن عددها 500 آية، وقيل تزيد عن ذلك شيئا، وهي قريب من 600 آية في كلام الله المتعلقة بأبواب الحلال والحرام، منها ما هو عام ومنها ما هو عام أريد به الخصوص، ومنها ما هو عام خصص بمخصص، ومنها ما هو مخصص بذاته وليس بعام، وإنما هو جاء الدليل به على سبيل التخصيص ولم يأتي عاما. وأغلب القرآن عام وهو غائي، بمعنى أنه يأتي بأقصى المعاني أو غاياتها. ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله: إن القرآن غائي. ما المراد بذلك؟ أنه يأتي بأقصى المعاني، وما يندرج تحته من جملة هذه المعاني يأتي لها مخصص. وغالب تخصيص القرآن يكون بالسنة، ولكن قد يأتي تخصيص القرآن بالقرآن بذاته. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال ببيان تخصيص القرآن بعضه ببعض في قوله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الله جل وعلا ذكر المطلقات، وهذا وصف هذه المطلقات بأنهن مطلقات عام، وهذا يشمل أي مطلقة، سواء كانت هذه المطلقة مدخول بها أو لم يدخل بها. ولكن خصص الله جل وعلا ذلك بالمدخول بها، وأما من لم يدخل الإنسان بها فإنه ليس عليها عدة، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فالله جل وعلا جعل هذه العدة إنما هي للمرأة التي يدخل بها. أما التي لا يدخل بها فإنه لا عدة للرجال عليهم. إذن فالقرآن يخصص نفسه، وقد يأتي تخصيص القرآن من السنة، وهذا هو الأكثر، لأن السنة مبينة للقرآن، والسنة غالب فيها التفصيل والتعيين وهي شارحة له. ولهذا أمر الله عز وجل بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن طاعته مبينة لطاعته جل وعلا. ولهذا قرن الله تلك الطاعة في مواضيع كثيرة، منها في قول الله جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقرن أيضا معصيته بمعصيته سبحانه وتعالى. وقوله هنا تخصيص له كسنة وهي بها قل لي وهو، يعني أن السنة تخصص القرآن والسنة تخصص السنة أيضا. قد يأتي عموم في السنة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، وتخصصه السنة في ذاتها، وهذا كثير. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءت فيه عمومات، كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، وهذا عام لكل ما سقت السماء، سواء كانت نبتة واحدة أو ما هو أكثر من ذلك، سواء كانت نخلة أو كانت نخيلا، كانت عنبة واحدة أو أكثر. ولكن خصص ذلك بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، يعني أن ذلك مخصص بهذا المقدار. إذا تقدم معنا تخصيص السنة، تخصيص القرآن للقرآن، وتخصيص السنة بالسنة، ويأتي تخصيص القرآن للسنة، ويأتي تخصيص القرآن أيضا للسنة، وهذا كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمر وهو الصحيح، قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. الناس هنا عامة في كل مخلوق من المكلفين من البشر. وفي قوله هنا من الناس عموم، ولكن خصص ذلك بقول الله جل وعلا حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون، يعني أهل الكتاب، وأهل الكتاب استثنوا من هذا العموم. إذن القرآن خصص السنة، والغالب أن السنة تخصص القرآن، ويندر أن القرآن يخصص السنة، وذلك أن القرآن هو مجمل في غالبه. ومعلوم أن الدلالة عند العلماء على نوعين، الدلالة على نوعين، دلالة واضحة ودلالة خفية. الدلالة الواضحة هي النص والظاهر، قسم إلى قسمين، نص وظاهر. وأما الدلالة الخفية فهي النصوص المتشابهة والنصوص المشكلة، النصوص المتشابهة أو النصوص المشكلة، وبعض العلماء يقسمها إلى ما هو أكثر من ذلك، كما عند بعض الفقهاء من أهل الرأي وغيرهم. والسنة من جهة تخصيصها بذاتها يخصصها العمل كالإجماع، ويخصصها أيضا القياس. وذلك مثلا في حكم إقامة الحد على العبد، في إقامة الحد على العبد، معلوم أن العبد على النصف من جهة العذاب من الحر، وذلك في القذف وكذلك في الزنا. ولكن الله سبحانه وتعالى ما ذكر العبد وإنما ذكر الأمة في كلامه جل وعلا، فقال سبحانه وتعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وهذا في الإمة. وأما بالنسبة للعبيد فالعلماء يحملون ذلك على القياس، فإذا قذف العبد لا يقال بجلده 80، وإنما يقال بجلده 40، تخصيصا للقرآن بقياس العبد على الأمة التي ذكرها الله عز وجل. فخصصنا القرآن بالقياس. ومسألة العموم في كلام الله عز وجل، العموم في كلام الله على ثلاثة أنواع، العموم في كلام الله على ثلاثة أنواع يفهم بها ضد العموم وهو الخصوص. أول هذه الأنواع عام أريد به العموم، عام أريد به العموم، وهذا كثير، كل لفظ لا مخصص له فهذا عام وأريد به العموم. النوع الثاني عام أريد به الخصوص، أريد به الخصوص، يعني يفهم الخصوص من سياقه، كما في قول الله جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الناس الذين جمعوا لهم معلوم أنهم الكفار، وليس المراد بذلك أهل الإيمان الذين هم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عام ولكن أريد به الخصوص، وما قال إن الكفار قد جمعوا لكم، إذن فهو عام أريد به الخصوص. النوع الثاني عام خصص بدليل، عام خصص بدليل، وهذا العام لابد له من مخصص خارج عنه، لابد له من مخصص خارج عنه، وهذا التخصيص يلتمس إما أن يكون في كلام الله جل وعلا كما ذكر المصنف أن القرآن يخصص نفسه، والسنة تخصص القرآن، والسنة تخصص السنة أيضا، وهذا كما أنه في كلام الله جل وعلا كذلك أيضا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة التخصيص. نعم،
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: وبالقياس فهما يخصصا، ومن يرى بالنفي حقا قد عصى.
يقول وبالقياس فهما يخصصا، ومن يرى بالنفي حقا قد عصى. هنا المصنف رحمه الله يثبت أن التخصيص يكون بالقياس كما تقدم الإشارة إليه، والقياس هو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما، وذلك أن أركان القياس لا بد من توفرها، وهو وجود الفرع والأصل، وكذلك وجود العلة ووجود الحكم ووجود المناسبة، وإذا اختل شيء من هذه الأركان اختلت لدى الإنسان النتيجة. والقياس على أنواعه، قياس أولى وقياس شبه وقياس جلي وقياس خفي وغير ذلك، وقياس الأولى ضده القياس القاصر والقياس الناقص، والعلماء يختلفون من جهة قبولهم لما كان على خلاف قياس الأولى. وهنا ذكر قال: ومن يرى بالنفي حقا قد عصى. وهناك طوائف من العلماء يرون أن السنة والكتاب لا ينفيها أو لا يخصصها القياس، وذلك قالوا إن القياس هو من دليل الظن، القياس من دليل الظن، والأدلة من كلام الله وكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أدلة يقين، ولا تنسخ أدلة اليقين بأدلة الظن، وهذا فيه نظر، بل يقال إن القياس يتجلى في بعض صوره ويكون كاليقين، خاصة إذا اقترن بعمل خير القرون من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى والتابعين، واستقر عليه الإجماع. نعم،
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: ومجمل ما للبيان يفتقر، كلفظ قرء باشتراك مشتهر، كذاك عين مثلها بيانه، بالسنة الغراء يمضي شانه.
يقول هنا بعد أن ذكر العام والخاص ذكر المجمل والمبين. المجمل كما هو ظاهر هو مقابل للمبين، كما أن العام مقابل للخاص. المجمل ما احتمل لفظه أكثر من معنى، وأما بالنسبة للمبين هو ما احتمل معنى واحد، ومرد ذلك من جهة حل ذلك الإجمال إما أن يقال إن ذلك البيان يعرف بالنص، وإما أن يعرف بالوضع، أي مواضعة الناس، أي نزل القرآن أو نزلت السنة على وضع قوم دون غيرهم، وهذا يأتي كثيرا، وذلك كما في قول الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا مجمل، هل المراد بذلك هو خيط الحبل أو المراد بذلك هو خيط سواد الليل وبياض النهار؟ هذا يعرف بالوضع، إنما بينه الوضع، أي تواضع عليه الناس. ففسر هذا الإجمال وضع الناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن حاتم لما استشكل عليه ذلك قال إنه ليس كذلك، إنما هو سواد الليل وبياض وبياض النهار. وقد يبينه دليل، وقد يبينه دليل، وهذا الدليل إما أن يكون من جنسه، يعني إما أن يكون من القرآن وإما أن يكون من السنة، وإما أن يكون من القياس. لهذا نقول إن مسألة الإجمال يحلها الإنسان بمجموع الحقائق، وقد تجتمع هذه المبينات على موضع واحد. وقوله ما للبيان يفتقر، أي أن الإنسان لا يمكن أن يفصل فيه المجمل، لا يمكن الإنسان أن يفصل فيه إلا بوجود مبين. كثير من الطوائف يحملون أصل القرآن من جهة إطلاقه وعمومه، قالوا إلى أنه لا يمكن أن يكون في القرآن خاص، حتى يطلق المعتزلة ويقولون إنه لا يوجد في القرآن عموم إلا وله تخصيص، إلا وله تخصيص. وهذا يحملونه كثيرا على كثير من المعاني، وربما حملهم ذلك على شيء من بعض المفاهيم الخاطئة فيما يتعلق بمسائل الاعتقاد. ويروى في ذلك عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى ذلك أنه ما من شيء عام في القرآن إلا ومجمل في القرآن إلا وله مخصص، ويستثنون من ذلك إلا قول الله عز وجل الله عالم كل شيء، يعني أن الله عز وجل لا يخصص لعلمه ذلك. ونقول إن هذا أيضا فيه نظر، فكذلك أيضا إحاطة الله سبحانه وتعالى، وكذلك قدرة الله عز وجل لا مخصص له، وسعة علمه وكذلك فضله ورزقه وقوته وبطشه وغير ذلك، فإن هذه معاني لا مخصص لها. ويذكرون أيضا حتى في قول الله جل وعلا الله خالق كل شيء، قالوا أيضا هذا له مخصص، قالوا ومخصصه في ذلك أن الله عز وجل لا خالق له، قالوا وذلك أن الله عز وجل موصوف بأنه شيء سبحانه وتعالى، والله عز وجل يوصف بهذا على سبيل الإخبار. ويستدلون بذلك في قول الله عز وجل قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، قالوا أي شيء أكبر قل الله، يعني أن الله عز وجل هو شيء. وفي قوله كلفظ قرء باشتراك مشتعل، وذلك أن القرء في لغة العرب يقع على الطهر ويقع على الحيض، وهذا أيضا مما وقع فيه خلاف المفسرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفتقر ذلك إلى البيان إلى معرفة أحد هذين المجملين. ومرد ذلك إلى بيان النص أو بيان المجمل بدليل مثله أو مقارب له، بدليل مثله أو مقارب له. إذا قلنا إن كلام الله عز وجل ثبت باليقين وهو متواتر، فإن كلام الله عز وجل المجمل يبين نفسه، كذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين القرآن أو كان مقارب له. الوحي يدور في دائرة واحدة سواء كان من الكتاب أو السنة، وإن اختلف من جهة الثبوت، فالسنة فيها المتواتر وفيها الآحاد، فيها ما كان على علم اليقين وفيها ما كان على علم الظن، وعلم اليقين في ذلك يتباين، علم اليقين في ذلك يتباين أيضا على مراتب. وثمة ما هو دون ذلك، وذلك كعمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الإجماع، فإنه ربما قوي على تبيين بعض المراد من كلام الله سبحانه وتعالى، وذلك كما في قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، جاء عن أبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى قال إنه ليس كما تظنون، جاء هذا اللفظ على سبيل الإجمال، الصحابة عليهم رضوان الله تعالى جاءوا بتبيينه، كذلك أيضا جاء ذلك عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى. وفي قوله أيضا بالسنة، يعني أن السنة كما أن القرآن كما أنه يبين بعضه، كذلك فإن السنة تبين القرآن، ووضوح بيان السنة للقرآن أظهر من وضوح بيان القرآن للقرآن، وذلك أن السنة أصل وجودها لبيان مجمل القرآن، فإن الله أمر بالصلاة وجاءت السنة ببيان ذلك، وذلك لاشتراك ذلك اللفظ بمجموعة من المعاني المتضادة، فجاءت الشريعة بالمحمدية من سنته ببيان ذلك الإجمال. وهذا إذا كان في السنة فيكون في القرآن على سبيل القلة، ويكون كذلك أيضا دون السنة بيان عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لسنته وكذلك للقرآن. ولهذا نجد أن تفسير الصحابة أكثر من تفسير النبي للقرآن، تفسير الصحابة أكثر من تفسير النبي عليه الصلاة والسلام للقرآن، وتفسير التابعين أكثر من تفسير الصحابة، وتفسير أتباع التابعين أكثر من تفسير أتباع التابعين، وذلك للحاجة إلى البيان لدخول العجمة واتساع دائرة الإجمال بالبعد عن لغة العرب، ونستطيع أن نقول إن الإجمال يتبين في ذهن الإنسان بعدة وجوه، أولها بنص القرآن وظاهره، الثاني بالسنة، الثالث بالقياس، الرابع بالإجماع، الخامس بلغة العرب، السادس بالمواضعة أي ما تواضع عليه أهل البلد الذين نزل عليهم النص في أهل من أهل المدينة، كما تقدم في قول الله جل وعلا: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم،
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: إبراز شيء للتجلي من خفى، فهو البيان بحثه يهدي الشفاء، بيان تأكيد.
والمجمل هو محتاج إلى بيان، محتاج إلى وضوح، وفي ذاته احتمل عدة معاني لا يقطع بأحد منها. وأما البيان هو نقل المعنى من حيز الإشكال إلى حيز البيان والوضوح، إلى حيز البيان والوضوح. وقوله إبراز شيء للتجلي من خفاء، فهو البيان بحثه يهدي الشفاء، وهو الفقه، وهو دائرة الفقه في بيان معرفة المخصصات ومعرفة المبينات للمجملات ومعرفة المحكمات للمتشابهات، هذه هي التي يدور عليها الفقه. معرفة المتشابهات، معرفة العمومات، معرفة المجملات، هذه من الأمور السهلة التي يستطيع الإنسان أن يدركها. أما ما كان مفصلا ومبينا وكذلك موضحا لها، فهذا هو الذي يدور عليه أمر الفقه. نعم،
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: نصوص بيان تأكيد ونص ينفرد في فهمه رب الكمال المجتهد، نصوص سنة النبي الواضحة لمشكل
البيان قد يأتي بنص مقترن بالنص المجمل موضح ومبين ومبين له، وقد يأتي بنص منفصل عنه، وظهور البيان في ذات السياق أظهر من بيانه بنص منفصل عنه، وهذا أقوى وجوه البيان، أن يشترك من جهة القوة أن يكون الكتاب يبين مجمله بذات السياق، يبين المجمل بذات السياق، ويأتيه بعد ذلك بيان الكتاب لمجمله بنص منفصل عنه، وذلك النص الذي انفصل عن ذلك النص يطرأ عليه شبهة أن ذلك البيان الذي قصد في ذلك الموضع أنه لا يلحق ذلك الإجمال، فيكون حينئذ عند بعض الفقهاء يحمل الإجمال على إجماله والبيان على بيانه، وربما بعضهم لم يحمل كذلك أيضا التخصيص للعام، فيقول إن ذلك المخصص الذي ذكر في دليل منفصل أن ذلك التخصيص هو أحد أجزاء العام، فذكر في ذلك الموضع المنفصل لبيانه بذاته أو كضرب المثال، وهذا يقول به طوائف كالفقهاء من الحنفية على خلاف جمهور العلماء، فإذا جاء اللفظ عاما في موضع وجاء التخصيص في موضع منفصل عنه قالوا إن التخصيص هو لذكر أحد صور العام لا على تخصيصه، فيبقى اللفظ على عمومه والخاص على خصوصه، فيدخلون الخاص في العام لا يحملون العام على الخاص، ويجعلون الخاص يوسع حتى يكون عاما، وأما العام فلا يضيق حتى يكون خاصا. وهذا الذي يذهب إليه الطوائف من أهل الرأي، ولهذا يذهبون إلى العمومات، فلا يرون أن عمل النبي يخصص قوله، ولا يرون أيضا أنه إذا ذكر أحد صور العموم في موضع أنه يخصص قوله العام أو فعله العام. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: نصوص سنة النبي واضحة لمشكل ما أوضحت مصالحة، كآية الحق مع الحصاد مشكلة في منهج الرشاد. نصوص
يقول هنا نصوص سنة النبي الواضحة. النص ذكرنا أن الدلالة الواضحة على نوعين: نص وظاهر. نص وظاهر. وإذا أردنا تفصيلا دقيقا نقول إن النصوص الواردة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الدلالة الواردة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك في كلام الله، إنها نصوص وكذلك ظواهر وكذلك منطوق ومفهوم، والمفهوم له موافقة وله مخالفة، وهو دليل الخطاب. وهنا إنما ذكرت النصوص لأنها أقوى وجوه الدلالة النص الذي يأتي على معين لا يدخل معه غيره. فالذي لا يدخل معه غيره هو النص البين الظاهر الذي ينتفي عنه العموم وينتفي عنه الإجمال، وينتفي عنه أيضا الحاجة إلى مخصص والحاجة أيضا إلى مبين، فهو في ذاته خاص وكذلك بين. وإنما ذكرت النصوص لأن أعلى الأشياء من اشتقاق المنصة وبروز الإنسان فيها، فما برز بذاته لا يحتاج إلى موضح، بخلاف الذي اختلط مع الناس فيحتاج إلى من يبرزه حتى يراه الناس. نصوص سنة النبي الواضحة. وذكر النصوص فيه إشارة إلى أنه ينبغي ألا يكون اللفظ عاما أو مروي بالمعنى، ألا يكون اللفظ مروي بالمعنى، لأنه إذا روي بالمعنى لم يكن ثمة نص، وإنما ثمة معنى، لأن لدينا نص مروي بحروفه أو لدينا لفظ روي بمعناه، فإذا روي بمعناه لم يكن ثمة نص، وإنما هو لدينا شيء ذائب، وهذا يحتاج إلى تثبيت ذلك اللفظ حتى يستدل به. وقوله نصوص سنة النبي الواضحة صلى الله عليه وسلم، وإنما لم يذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنه لو ذكر الصلاة لاختل النظم. وقال الواضحة إشارة إلى عدم الدخول ما كان مشكلا أو متشابها في كلامه عليه الصلاة والسلام. ونحن هنا في بيان حال المجمل وكذلك المبين دفعا لمواضع الإشكال، ونحن بحاجة إلى نصوص واضحة. والنصوص كما تقدم دلالتها متباينة. قال الواضحة لمشكل ما أوضحت مصالحه. لهذا لدينا نصوص مشكلة، والعلماء عليهم رحمة الله يهتمون بالنصوص المشكلة، سواء كانت من كلام الله سبحانه وتعالى أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشكل من كلام الله يتنازعه مجموعة من المعاني، فيدخل فيه ما يتعلق بالمتشابه، ويدخل فيه المجمل، ويدخل فيه العموم، يدخل فيه العموم أيضا. إذن فهو يحتمل جملة من الصور، ويصنف العلماء عليهم رحمة الله تعالى شيئا من ذلك، كما صنف رحمه الله الطحاوي كتابه مشكل الآثار، وكذلك أيضا للإمام أحمد رحمه الله عناية في هذا الأمر. وثمت أيضا من العلماء من يعتني بمشكل آية القرآن، وقد صنف في ذلك غير واحد كابن تيمية رحمه الله، قال لمشكل ما أوضحت مصالحه كآية الحق مع الحصاد مشكلة في منهج الرشاد. في قوله سبحانه وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده، هنا ثمة إجمال يحتاج إلى بيان، وثمة أيضا في الآية إشكال يحتاج إلى توضيح. الله سبحانه وتعالى قال وآتوا حقه يوم حصاده، هنا المأمور به عام، وكذلك من جهة الحق عام، ولم يكن ثمة تقدير. وكذلك أيضا فإن المؤتي الذي يؤتي الحق في يوم حصاده فإنه يحتاج إلى بيان ووضوح، هل هو صاحب الثمر أم ولي الأمر الذي يقوم بالجباية. وهذا يبينه تبينه المواضع الأخرى من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان المقادير. وثمة مقادير متعددة، ما يتعلق بالثمار، ما يتعلق بالتمر وغيره كذلك أيضا. فإن من الثمار ما يحصد في العام مرتين، فهل إدارة الحول في ذلك واجبة أم أن ذلك مقيد بالحصاد؟ فيحمل حينئذ النص هنا على التغليب باعتبار أن غالب الثمار لا بد من دوران الحول لحصاده، لا بد من دوران الحول لحصادها. وقوله هنا مشكلة في منهج الرشاد، إنما وقع الإشكال لورود نصوص أخرى خصصت بعض صور الزرع، وذلك بالحول، كذلك أيضا بتقدير قدر معين، كذلك أيضا بنوع الجباية، وكذلك أيضا نوع التقدير، هل يكون بوزنه أم يكتفى بذلك بالخرص. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: نصوص بدء بالشريعة حذو، نحو أطيعوا من أتاكم وخذوا.
الأمر في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الشريعة جاء الأمر على عمومه، وهذه العمومات تحتاج إلى توضيح وبيان، وهذا من أعظم المشكلات، وهذا من أعظم المشكلات عند الدارسين، أنه يأتي الأمر عام في الشريعة وذلك أمر هين، وذلك أمر هين باعتبار أن الشريعة جاءت بوجوب الامتثال والانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الإشكال في هذا إذا جاء الأمر على عمل يشترك فيه مجموعة من الصور تختلط فيها الواجب والمندوب وفيها المباح. وقوله هنا أطيعوا من أتاكم وخذوا، الله عز وجل أمر بعموم الطاعة، يعني أن دلالة المفهوم ألا نطيع غيره، ولكن لدينا أوامر وجهت على مخصوص من العبادات، كما في قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا أمر بالامتثال في الصلاة. هل كل شيء فعله النبي في الصلاة مأمورون بالاتباع به والاقتداء على سبيل الوجوب؟ وفي قوله خذوا عني مناسككم، هذا أمر بالأخذ مناسك عنه، وهذا الأمر أقل عموم من العموم الأول، وهو في الأخذ بالشريعة. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه، في قوله عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، هذا أمر عام في ماذا؟ في كل شيء. هل يحمل على الوجوب أم لا يحمل على الوجوب؟ نقول إنه يحمل على الاقتداء، وهذا دائرة التشريع، هذا دائرة التشريع، يعني أن النبي أمرنا الله عز وجل بطاعته لا بطاعة غيره. وهنا ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي على النبي عليه الصلاة والسلام أقوال وأفعال وتقرير، وهذه الثلاثة نستطيع أن نقسمها إلى أقسام على اعتبار، وهي من جهة الأحكام التكليفية، من جهة الأحكام التكليفية. هناك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يؤخذ منه الوجوب، ويؤخذ منه الإباحة، ويؤخذ منه التحريم، ويؤخذ منه الكراهة، ويؤخذ منه الاستحباب، وهي أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أعلى مراتب التشريع، أعلى مراتب التشريع. وثمة أشياء يؤخذ من فعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم الوجوب وحكم الاستحباب، وهذا في أفعاله عليه الصلاة والسلام، في أفعاله التعبدية يؤخذ الوجوب ويؤخذ الاستحباب. وهناك ما يؤخذ منه الإباحة، وهي التقريرات. إذن هذا من جهة صدور الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من العلماء من يقسمه على هذا التقسيم. ما يأتي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الإجمال على عبادة معينة، نقول إنه لا بد لنا من فهم ذلك ألا نحمل النص على عمومه، بل ننظر إلى النصوص الخاصة. النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا الأمر بالامتثال. إذا أردنا أن نضبط هذا العموم بالأمر لا بد أن ننظر إلى النصوص الأخرى المشتركة في المسائل العينية كمسألة مثلا القيام، مسألة القيام لا نستطيع أن نقول إن القيام ركن في الصلاة، ولكن نقول إنه ركن في صلاة الفريضة، سنة في صلاة النافلة. فمن صلى جالسا في النافلة فأجره على النصف من صلاة القائم إذا كان مستطيعا. الدليل في هذا أننا وجدنا أدلة خاصة، وجدنا أدلة خاصة في ذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وهذا الدليل خاصا في هذه المسألة يغلب ذلك العموم بل يبينه. الأمر الثاني من جهة فهم ذات العموم أن نسبر الأحكام التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا السبر نسبر أحكام الصلاة في قوله خذوا أو صلوا كما رأيتموني أصلي. الأمر يتعلق بالرؤية، يتعلق بالرؤية. إذن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام نريد أن نجمع هذه الأعمال نجد أنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام سنن كثيرة، حتى قال ابن حبان رحمه الله قال أحصيت ما في الصلاة 600 سنة، 600 سنة يعني 600 تشريع. إذا أردنا أن نجمع 600 تشريع نخرج الواجبات والأركان، يبقى لدينا مئات. الأغلب السنن أم الواجبات؟ السنن. إذن الأصل في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة السنية أو الوجوب؟ السنية للوجوب. قد يقول قائل لماذا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي؟ نقول هذا في باب الاقتداء، لا أن نصلي كما يصلي فلان وفلان، لأنه هو المشرع عليه الصلاة والسلام، وهذا تحديد وضبط للتشريع وإشارة إلى أصل الاقتداء. كذلك أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، هل الأمر هنا في كل فعل يفعله النبي عليه الصلاة والسلام في الحج أنه واجب؟ نأتي ونحصي الشرائع في الحج نجد أن جلها من المستحبة، ولو قلنا بالوجوب للزم أن نجعل الرمل، نجعل الاطباع، نجعل تقبيل الحجر، استلامة، الشرب من ماء زمزم، الصلاة خلف المقام، الدعاء ورفع اليدين عند الصفا، قول ما بين الركنين ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كذلك أيضا الجري بين العالمين، وغير ذلك من السنن الكثيرة المتضافرة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحج أن نقول بوجوبها تحت هذه القاعدة. ولكن نقول إن مراد النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم لا عن غيره. لماذا؟ لأنه يوجد مقتدون مع رسول الله من أهل الفضل كثر كأبي بكر وعمر وغيرهم، فربما هؤلاء بدر منهم شيء من الأعمال من غير قصد فيتتبعهم الناس لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تؤخذ أفعال العادات التي يفعلونها هم بداهة على أنها سنة، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام ألغى هذه الأشياء كلها وأراد أن يكون الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. لهذا أن نقول في قوله خذوا عني مناسككم المراد بذلك التشريع، خذوا عني تشريع هذه المناسك. القرينة الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حاضرا في ذهنه أن بقايا شرائع الجاهلية في المناسك موجودة في مكة، فأراد أن يعزم إلى الإتيان ويخشى أن يختلط ببعض من يحج، لأنه أمر في السنة الماضية قبل حجه عليه الصلاة والسلام أن لا يحج بعد هذا العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت العريان. لماذا؟ لأن العام القابل هو زمن التشريع فلا تخلطوا علينا. كذلك أيضا أبعد المشركون، أبعد أهل الشرك عن مكة حتى لا يختلطوا مع أهل الإسلام فيفسد عليهم شرائعهم، فيبقى التشريع لأهل الإسلام، ولهذا ربط ذلك بالنجاسة في قوله إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا. والنجاسة هنا هي نجاسة معنوية، نجاسة عقيدة، نجاسة التشريع مبدل لا يسب إلى الله سبحانه وتعالى. لهذا نصوص البدء في التشريع في جهة الأوامر أدخلها المصنف رحمه الله على أنها نصوص بدء تشريع، لا من جهة كون ذلك من الأحكام التكليفية الخمسة. نعم
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى كذا القياس في جلي الإشارة إلحاق مطعوم بذي العبارة، بل كل ما فيه غدا يجري الربا، بل كل ما فيه غذا يجري الربا بالبر والتمر بهم قد أصحب.
القياس تقدم معنا أنه إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما، وهناك ما هو جلي، وهنا قال كذا القياس في جلي الإشارة إلحاق مطعوم بذي العبارة. العلل هي ركن من أركان القياس ورود العلة. العلة على نوعين، علة منصوصة وعلة مستنبطة. العلة المنصوصة أقوى والعلة المستنبطة ضعيفة، ولكن قد تلوح للمستنبط هذه العلة وتقوى في نفسه قوة لوجود بعض القرائن الكاملة. العلة المنصوصة هي التي يكون عليها القياس، أما العلة المستنبطة فلا يكون عليها القياس. والقياس يكون في أبواب الصحة والفساد، لا في أبواب التشريع، في تشريع العبادات، في أبواب تشريع العبادات. يعني ليس لنا أن نقيس عبادة على عبادة أخرى لجامع بينهما فنولد عبادة جديدة، عبادة جديدة كما يفعل المتصوفة. لهذا ظلوا في هذا الباب، لهذا يقولون مثلا في الطواف على القبور يقولون إن الله عز وجل أمرنا أن نطوف على الكعبة، والكعبة حجر، الكعبة حجر، وحرمة دم المؤمن أعظم من حرمة الكعبة. إن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من أن تستباح حرمة امرئ مسلم. على هذا أن الولي من أولياء الله لا شك أنه أعلى مراتب الحرمة. على هذا يجوز أن نطوف على الولي الصالح قياس الأولى، وهذا قياس في أبواب العبادات، قياس في أبواب العبادات خطأ. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمة، الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فأي عبادة زيدت فهي بدعة وإحداث أيا كان من شأوها، أيا كان من شأوها. وأقيس أنواع إنشاء العبادات القياس، عبادة على عبادة لتولد عبادة أخرى. لكن أن تقيس أمر على أمر لتستنتج صحة أو فسادا فذلك الأمر لا بأس به، فتقول هذا جاء في بطلان صلاة الفريضة، إذن يبطل صلاة النافلة، يبطل صلاة النافلة. وهذا جاء في بيان بطلان الزكاة أو في فرضية الزكاة أو نحو ذلك، فيحمل على ذلك في بطلان مثلا في الثمار يكون في بهيمة الأنعام ونحو ذلك من جهة الصحة وكذلك البطلان. وهنا ذكر في مسألة جريان الربا وما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، قال ما يجري الربا بالبر والتمر بهم قد أصحب. العلماء حملوا ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، هذه المسألة بما يطول الكلام فيها، فيما جاء النبي عليه الصلاة والسلام فيما يجري فيه الربا، هل العبرة في الكيل أو الوزن أو كذلك القوت، هل القوت أو الادخار، وهذا من مواضع الخلاف ما هي العلة الجامعة. وهذا مرده إلى ماذا؟ مرده إلى ما تقدم الكلام عليه، العلة. العلة إما أن تكون منصوصة حل الإشكال. مثال العلة المنصوصة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنن وفي المسند والسنن، قال في الهرة إنما هي من الطوافين عليكم، إنما هي من الطوافين عليكم. العلة هنا منصوصة وهي أنها من الطوافين. إذا ما يطوف علينا من الحمر الأهلية من دواب الأرض فهي من الطوافين إلا ما خصه الدليل كالفار، وهي من الطوافين لكن خصه الدليل وأخرجه، فلا نستطيع أن نأتي بقياس نقيس مع ورود الدليل، لأن الدليل أقوى من القياس، الدليل والنص أقوى من القياس. نلحق أن ما طاف علينا من الطيور التي تأتي مثلا في الأحواج وتشرب من المياه، كذلك أيضا الحمير التي تغشى الناس وتطوف عليهم، هي من الطوافين علينا. هذه العلة علة منصوصة. لدينا علة المستنبطة. العلة المستنبطة التي لم ينص عليها الشارع، مثال ذلك الله عز وجل حرم على الرجال لبس الذهب، حرم على الرجال لبس الذهب ولبس الفضة، ما هي العلة؟ منصوصة ولا مستنبطة؟ مستنبطة. لهذا تجد علماء يتباينون في هذا الأمر. القياس على العلة المنصوصة صحيح، القياس على العلة المستنبطة ضعيف، ضعيف، وربما يلزم بقول فاسد. ولهذا هناك من يقول مثلا بلبس الذهب يستنبط، يقول احتمال أن الناس بحاجة إلى النقدين البيع والشراء، فإذا تحل الرجال بذلك ضعفت حاجة الناس إلى البيع والشراء وأصبح هذا مشقة عليه. ومنهم من يقول الكبر والغطرسة ونحو ذلك، يعني على هذا يلزم من هذا لوازم. إذا قلنا الكبر غطرسة على هذا يجوز أن نحلي الصبي بالذهب، لأن الصبي لا يعرف الكبر. الابن إذا كان لديك ابن مجنون وسفيه لا يدرك معاني الأمور النفسية، فلا يتكبر ولا يعرف معنى التواضع، على هذا أن يجوز لك أن تحلي ابنك الذكر ولو كان مجنونا بنفسه، أنت المكلف وليس مكلف، لكن بفعلك هذا تأثم. هل هذا يلزم منه هذا؟ كذلك أيضا في مسألة من يقول إن حاجة الناس إلى النقدين، حاجة الناس إلى النقدين الذهب والفضة، يلزم من هذا أن الناس إذا اقتنوا على الذهب والفضة كما في زماننا الناس تتعامل بالعملة الورقية، هل نقول سقطت العلة يسقط معها الحكم البسوا أيها الرجال؟ لا، إذا نقول أن هذه العلة ضعيفة أصلا، ضعيفة، أنتم الذين استنبطوها، تستنبط علة ثم تقوم بالبناء عليها، نحن نخالفك في أصل الاستنباط أصلا. ولهذا نقول في العلة الغير المنصوصة أن نأمر بالامتثال بها، بالامتثال بالنص. أما العلة فنقول علل لكن لا تقيس. لماذا؟ لأن الناس تحرص على العلل لتثبيت معرفة مقاصد الشريعة والإيمان بها، وكذلك أيضا قوة الامتثال ودعوة الناس وغير ذلك من العلة يذكرها العلماء. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: فكل ما من جهة الشرع ورد مقيدا فهو البيان المعتمد.
الشرع هو من البيان والوضوح، ولهذا يسمى شراع السفينة شراع لوضوحه وبروزه، وتسمى شريعة شريعة لأنها نصبت أعلامها للناس بيانا ووضوحا. يقول: فكل ما من جهة الشرع ورد مقيدا فهو البيان المعتمد، يعني ما جاء من الألفاظ المطلقة فقيد فهو مبين من كلام الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يؤخذ به. ولهذا قال المعتمد الذي لا يجوز الخروج عنه. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: باب النص والظاهر والمؤول والنسخ. والنص ما لا غير معنى.
يقول: باب النص والظاهر والمؤول والنسخ. ذكرنا أن الدلالة الواضحة على قسمين: نص وظاهر، وهي أقوى الدلالات الواضحة، وهي أقوى الدلالات وضوح. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: والنص ما لا غير معنى يحتمل وظاهر الاثنين أضحى يشتمل.
النص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحد لوضوحه وجلائه الذي لا يحتاج أيضا إلى مبين، ووجود نص مبين له لا يزيده وضوحا. وهذا النص إنما سمي نص لبروز معناه، وإنما اشتق من المنصة التي يبرز عليها الإنسان أو يبرز عليها الخطيب، مما لا يلتبس الخطيب عن غيره. أما الإنسان إذا أراد أن يتكلم في وسط الناس لا يدري الناس من المتكلم، أما إذا برز فإنه وقع على المنصة فرآه الناس، فلا يحتاج أن تقول هذا الخطيب وهذا المستمع، لأن الناس تراه، ولا يحتاج إلى مبين له، لا يحتاج إلى مبين له. ولهذا تسمى نصوص الشريعة بالنصوص، لأن الأصل فيها الوضوح. وقوله: والنص ما لا غير معنى يحتمل وظاهر الاثنين أضحى يشتمل، ذكرنا أن الدلالة أقوى وجوه الدلالة الواضحة هو النص والظاهر. النص ما لا يحتمل إلا معنى واحد، والظاهر الذي يحتمل معنيين أحدهما أقوى من الآخر. تقول: هذا دليل وظاهره كذا، أي ظاهر الدليل كذا، مع ورود معنى دليل آخر خافي باطل. والنص أقوى. إذا تعارض النص مع الظاهر فإنه لا عبرة بالأخذ بظاهر النص. من بالنسبة للنص يقابله المخالفة، لا يمكن أن يقابله اجتهاد صحيح. أما بالنسبة للظاهر يقابله الخفي، وهو المعنى الخفي، أو ربما ما يطرأ عليهم بعض وجوه الإشكال. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: لكن أمرا أظهر من آخرين نحو نظرت أسدا بالباصري.
وهذا في أمور الظاهر، إذا أتيت وحكيت حكاية فتقول رأيت أسد، رأيت أسد، هذا يحمل على أن هذا الكلام كلام ظاهر، أنك رأيت أسد حيوان، ولكنه يحتمل معنيين. المعنى الأول أنه أسد بهيمة، أو تريد رجل قوي، وهذا يحتاج إلى شيء يقوي أحدهما على الآخر، والذي يقوي أحدهما على الآخر ربما قرينة. من هذه القرينة أن يأتي كلامك بعد أن تأتي من الغابة أو تأتي من الصحراء فتقول رأيت أسدا، هذا ماذا يحمل على ماذا؟ الأسد حيوان، لكن إذا أتيت من مصارعة أو أتيت من حرب تقول معنا أسد، هل يمكن أن يحمل الناس على الحيوان؟ لا. ما الدافع؟ الدافع القرينة، مع أنك لم تذكر البشرية ولا الحيوانية، فهي بحاجة إلى مرجح لأحدهما. ولهذا قال لكن أمرا أظهر من آخر نحو نظرت أسدا بالباصر.
والنسخ رفع الحكم بالخطاب ببدر أو غيره أصحابي.
النسخ المراد به الإزالة، الإزالة، وقيل أن المراد بالنسخ هو التبديل. ومن قال إن النسخ هو التبديل فإنه لا يجيز أن ينسخ الشيء إلا إلى بدل. ومن قال بالنسخ أن المعنى المراد به الإزالة، أي أنه يمكن أن يقع النص إلى غير بدل، أن يقع النص إلى غير بدل، وهذا من مسائل الخلافية التي تبرعت أو أفرزت أمثال هذا التعريف. وقوله والنسخ رفع الحكم بالخطاب لبدل أو غيره أصحابي. هنا بالنسبة للنسخ، النسخ هو رفع حكم قديم ثبت بالخطاب بخطاب جديد. بعض العلماء يذكر قيد إلى بدل، وبعضهم يقول إلى بدل أو إلى غير بدل. وهنا يشير إلى أن النسخ لا يكون إلا لبدل بقوله والنسخ رفع الحكم بالخطاب لبدل أو غيره أصحاب، يعني أن الأصل فيه أنه يكون لبدل، وقد يرد إلى غير بدل. ومنهم من يستدل بقول الله عز وجل ما ننسخ بآية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالله عز وجل جعل النسخ هو إلى حكم آخر، وما جعله إلى إلغاء. وهذا يحمل على الأغلب. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى لأغلبك نسخ عاشوراء فحكمه بالخلق حيث شاء.
بالنسبة لعاشوراء، إنما سمي عاشوراء لأنه اليوم العاشر، وقبله تاسعاء وثامناء وسابعاء وهكذا، وهو العاشر من شهر الله المحرم، قال لأغلظ كنسخ عاشوراء. بالنسبة لصيام يوم عاشوراء، أول ما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وجد الناس يصومون يوم عاشوراء، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام اليهود له، قالوا ذلك يوم نجى الله فيه موسى من فرعون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام نحن أولى بموسى منه. في قوله هنا لأغلظ كنسخ عاشوراء، العلماء اختلفوا في مسألة النسخ، هل النسخ يكون إلى بدل مساوي أو إلى بلد أغلظ؟ فمن قال لا بد من أغلظ، يعني بداعة أنه يلتزم بأنه لا يكون النسخ إلى غير بدل، لأنه يرى أن لا يكون النسخ إلى ما هو أخف أصلا، ويرى أن النسخ أعظم، وهؤلاء يعتمدون على أصل، وهذا الأصل قالوا إن الشريعة جاءت بالتدرج، التدرج وهو العلو، التدرج بالتشريع. فالله عز وجل أول ما فرض الصلاة جعلها مستحبة، ثم بعد ذلك فرضها ركعتين، ثم جعلها أربع، فزيد في صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر. لهذا نقول إن هذا الكلام في قوله لأغلظ كنسخ عاشوراء، عاشوراء كان فريضة بعد أن كان سنة، ثم نسخه الله عز وجل وجعله فريضة، ثم جعله فريضة، ثم جعله سنة، وأوجب صيام رمضان. وفي هذا لو ذكر المصنف رحمه الله هنا صيام رمضان لكان أظهر، وذلك أن صيام رمضان ابتداء ما كان واجبا عينيا، صيام رمضان ما كان واجبا عينيا، من أراد أن يصوم فليصوم، ومن لم يرد أن يصوم فليطعم، فليطعم. إذن المسألة على التأخير، ثم أوجبه الله عز وجل عينا على المستطيع، على المستطيع، ولا تقبل الكفارة إلا ممن كان معذورا. ويستدلون أيضا بقول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو نسيها نأتي بخير منها أو مثلها. قالوا: الخيرية في ذلك لا تتحقق إلا في الفرض، لأن النفل لا يكون أفضل من الفرض، النفل لا يكون أفضل من الفرض، وإنما يقوى أمره ليكون أعظم من غيره، ليكون أعظم من غيره. ومعلوم أن الفرائض أعظم أجرا على الإنسان من النوافل، لهذا يرون أن كل نسخ من إباحة إلى سنية فالسنية أفضل من الإباحة، ومن سنية إلى فرض فالفرض أفضل. وهذا المقصود بقوله جل وعلا: نأتي بخير منها أو مثلها. ويحتمل أن المراد بالخيرية هنا الخيرية للناس والنفع، باعتبار أن الشريعة تامة وأن الله سبحانه وتعالى يفرض ما هو أصلح للعباد. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: ونسخ قرآن نرى بالسنة ونسخ قرآن.
يقول هنا: فحكمه بالخلق حيث شاء، يعني حيث شاء المكلف، والخلق حيث شاء أن يصومون عشرة ولا يصومون، يعني أنه كان فريضة ثم نسخه الله إلى نفل. نقول إن الله عز وجل نسخ صيام عشرة عند فرض رمضان، عند فرض رمضان، فنسخه إلى بدل أعظم، لكنه في ذاته ملتزم بغيره، وملتزم بغيره. كمن يقول مثلا إن العمرة كانت في ابتدائها فريضة ثم جعلها الله سنة لما فرض الحج، هل هذا نحمله على التخفيف أم الأشد؟ نحمله على الأشد، لأنه من جنسه وقصد البيت. كذلك أيضا في مسألة الصيام والإمساك، فإمساك يوم فرض أهون من إمساك، أخف من إمساك 30 يوما، ولهذا نسخ الله صيام يوم عاشوراء في يوم وجعله سنة زائد صيام رمضان، زائد صيام رمضان. لكن لو نظرنا إليه بذاته على أنه عبادة مستقلة نقول أنه إنه للتخفيف، ولكن لا ننظر إليه بذاته، وإنما ننظر إلى تشريع الصيام. نقول: التشريع باب الصيام شرعه الله عز وجل في ابتدائه مخففا ثم جعله مؤكدا واجبا. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: ونسخ قرآن نرى بالسنة ونفسه بنفسه يا إخوتي.
يقول: ونسخ قرآن نرى بالسنة ونفسه بنفسه يا إخوتي، يعني أن القرآن ينسخ بعضه بعضا، ينسخ بعضه بعضا، وذلك كتقديم الصدقة بين يدي السائل ثم نسخها الله عز وجل ولم يعمل بها إلا علي بن أبي طالب عليه رضوان الله. وأما نسخ السنة بالقرآن، وأما نسخ السنة، نسخ القرآن بالقرآن في قول الله عز وجل: وقدموا بين أيديكم صدقات، فنسخها الله عز وجل وجعل ذلك على سبيل السنية، ثم أبطل الله عز وجل حكمه، ولهذا علي بن أبي طالب يقول: لم يعمل بهذه إلا أنا. وأما نسخ السنة بنسخ القرآن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك في حبس المرأة الزانية في البيوت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الآن جعل الله لهن سبيلا. قال: ونفسه بنفسه يا إخوتي، يعني أن السنة والقرآن ينسخ بعضها بعضا، السنة بالسنة والقرآن بالقرآن والسنة للقرآن. وأما بالنسبة للقرآن هل ينسخ السنة أم لا، نقول: ينسخ السنة، وذلك في مسألة القبلة. النبي عليه الصلاة والسلام كان ابتداء أوحى الله إليه من غير قرآن أن يستقبل المسجد الأقصى، ثم أمره الله عز وجل باستقبال المسجد الحرام، فنسخ القرآن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا نقول إن نسخ القرآن للقرآن وارد، كما في مسألة تقديم الصدقة، كذلك نسخ السنة بالسنة في ذاتها فهذا كثير جدا، كفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وكذلك أيضا نسخ القرآن للسنة كما تقدم في مسألة القبلة ونسخ السنة للقرآن لقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم الآن جعل الله لهن سبيلا. نعم
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى وهي به
يعني السنة بالقرآن يعني القرآن ينسخ السنة كما في القبلة. نعم
وهي به ونفسها بنفسها
كما في زيارة القبور
تقليب وجه المصطفى نحو السها.
نعم
ومثلها زيارة القبور ولفظه في غاية الظهور.
نعم
باب السنة.
وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت نهايتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها يعني أن النص في ذلك ظاهر لا يحتاج إلى بيان. نعم.